بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب تفسير ابن كثير رضي الله عنه قال: في آيتك ما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في صلاح المؤمنين اتقاهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله، ثم روى عن عكرمة نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى عن مجاهد نحوه أنه قال: كما أخرجك ربك، قال: كذلك يجادلونك بالحق. وقال السدي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه، فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من 1000 مجنع ما بين 900 إلى 1000، وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله يعيده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره: قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال حدثنا بكر بن سهل، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟ فقلنا: نعم. فخرج وخرجنا فلما سرنا يوما او يومين قال لنا ما ترون في قتال القوم انهم قد اخبروا بخروجكم فقلنا لا والله ما لنا طاقه بقتال العدو ولكننا اردنا العير ثم قال ما ترون في قتال القوم فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو اذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال موسى لموسى كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال فتمنينا معشر الانصار ان لو قلنا كما قال المقداد احب الينا من ان يكون لنا مال عظيم قال فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون وذكر تمام الحديث ورواه ابن ابي حاتم من حديث ابن لهيعة بنحوه وروى ابن مردويه ايضا من حديث محمد بن عمرو ابن علقمه بن ابي وقاص الليثي عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الى بدر حتى اذا كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله بلغنا انهم بمكان كذا وكذا وكذا قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون فقال عمر مثل قول يا ابي بكر ثم خطب الناس فقال كيف ترون فقال سعد بن معاذ يا رسول الله ايانا تريد فوالذي اكرمك وانزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت حتى تاتي برك الرماد من ذي يمن لنسيرن معك ولنكونن كالذين قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما متبعون ولعلك ان تكون خرجت لامر واحدث الله اليك غيره فانظر الذي احدث الله اليك فامضي له فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعادي من شئت وسالم من شئت وخذ من اموالنا ما شئت فنزل القران على قول سعد فما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون الايات وقال العوفي عن ابن عباس لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيئوا للقتال وأمرهم بالشوكة فكره ذلك أهل الإيمان فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وقال مجاهد يجادلونك في الحق في القتال وقال محمد بن إسحاق يجادلونك في الحق أي كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا له وقال السدي يجادلونك في الحق بعدما تبين أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به
سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين مكرمنا بالنور المبين وبعبده الهادي إلى صراطه المستقيم ومسلكه القويم. اللهم أدم الصلاة والتسليم على ذي الخلق العظيم نبيك المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أهل التمجيد والتكريم وعلى من تبعهم بإحسان من كل ذي قلب سليم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ المفسر عليه رحمة الله تعالى معاني فيما يتعلق بسورة بغزوة بدر كما أخرجك في قول الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقد تقدم في أول السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ولما رجع حكم الأنفال إلى الله ورسوله فقسمت على يد رسول الله كان ذلك أرشد وأحمد وأمجد وأجود. يقول الله كما أخرجك، كان هذا هو الخير والفضل، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من الكارهون يجادلونك بالحق، فكان لقاء العدو والنصر والتمكين وإحقاق الحق وإبطال الباطل والفارق كان خير لكم من حيث لا تدرون ومن حيث لا تشعرون. وهكذا يفعل الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه مع من آمن به وصدق معه سبحانه وتعالى أن يسخر لهم الأسباب والكائنات ومجريات الأحداث فتكون العواقب لهم العاقبة للمتقين. وفي هذا بيان أيضا واضح وإعلام صريح أنه ينازل الناس في حياتهم رغبات وميولات، وكثيرا ما تكون هذه على غير بصيرة وعلى غير صلة بحقائق العواقب ومطويات المكنونات في تضاعيف الأشياء وحدوثها. فكان مجال استبصار لأهل الإيمان في التفويض إلى الله والتوكل على الله وإرجاع الأمر إلى العالم بكل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. وقد قال الله في عموم حال المسلمين مع صاحب النبوة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر مما تستحسنون مما تحبون مما تميلون إليه بآرائكم لعنتم ولحل عليكم المشقة والعنت، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كما سمعتم في أقوال الصحابة ومواجهتهم في هذه الواقعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالطواعية والاستسلام والقيام التام، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وكما قال الحق عند فرض القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أمر ثقيل على أنفسكم شديد تكرهه نفوسكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيه خيركم، فيه منفعتكم، فيه رفعتكم، فيه عزتكم، فيه أجركم، فيه ثوابكم، وأنتم النفوس تشمئز منه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وتميلوا إليه وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما أحسن التفويض إلى الحق جل جلاله. من هنا قال سيدنا الإمام العدني: ومن التفويض فيضان المنى، ومن التفويض فيضان، إذا فوضت أمرك إليه سبحانه وتعالى فاض عليك نيل الأماني والمطالب، ومن التفويض فيضان المنى فيحصل لك منه. ولهذا قال الله تعالى عن ذاك الذي قام بحق الله في قوم فرعون وقال جاء من أقصى المدينة يسعى، وقال اتبعوا إلا جاء الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال لهم أطيعوا الله ورسوله ويا قومي ويا قومي. وبعد ذلك عاندوا وجحدوا فقال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، يقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فكانت النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، لأنه أحسن التفويض. قال الإمام الحداد: فوض له أمورك واحسن في الظنون. إذن لا ينبغي أن يسترسل الإنسان مع ما تجنح إليه نفسه ويرى أنه أقرب وأرجح حتى يستخير الحق وحتى يستشير أهل النور والهدى والحق، فما يشيرون به عليه في طياته الفتح والنجح والفوز والسعادة له، وإن كان ثقيلا على نفسه أو لا تميل إليه ولا ترغب فيه. فهذا مسلك عجيب بينته الآيات والسنة المطهرة ومسالك الصالحين. يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، من المدينة المنورة، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون لقاء العدو والقتال، وخصوصا أنهم لم يكونوا مستعدين لذلك، وأن القوم فاجأوهم باستعداد وعدد كثير ويفوق عددهم بثلاثة أضعاف، ومعهم العدة الكبيرة الكثيرة، وأنهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخوفهم عليه أكثر من خوفهم على أنفسهم، وأحبوا أن يرجعوا إلى المدينة ويعدوا أنفسهم عدة للقتال في وقعة أخرى، ومعهم من بقي من إخوانهم ومعهم عدة أقوى حتى لا يصاب صلى الله عليه وسلم ويناله شيء. فكان كل ذلك من تخوفاتهم التي حصلت لهم. فقال الله تعالى: كل هذه التخوفات والميل اللي عندكم أنا أعلم بها وأعلم بما وراءها، وأنا أهيئ لكم من خلال هذا الخروج ولقاء العدو من دون ملاقاة العير ومن دون الحصول عليها أنه أعز لكم وأشرف وأفضل وأمكن وخير وطوافي منافع كثيرة كبيرة لهم من حيث لا يشعرون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين الكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، يجادلونك في الحق وهو ما تمرهم به، ينادونك في الحق وهو قتال العدو حيث أمرك الله بذلك أو شرع لك ذلك، بعدما تبين لهم أنه أنك لا تأمر إلا بما أمرك الله وأنك عبد الله ورسوله المؤتمن. يجادلونك في الحق بعدما تبين من كثرة الذي ينازل بعض نفوس بعضهم من التخوفات، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فكان هذا في مخرجهم إلى بدر، وما أراد الله إلا العير للنفير، وكان الوعد سابق من الله تبارك وتعالى للنبي بإحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ويقول: اخرج وإما نغنمكم العير وإما نظفركم على الجيش تقاتلونه. ولكن ما كان ذكر الجيش في المدينة المنورة ولا ذكر القتال، وإنما خرجوا فقط للقاء العير ولمقابلة العير، وما مع العير إلا عدد يسير، أبو سفيان وبضعة عشر معه من الماشين في القافلة. فلما أرسل الخبر إلى مكة المكرمة إذ كان مترقب ومتخوف، فقد كان فيه دهاء وفيه خطط يقيمها لمساره، فكان تخوف أن ينذر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وأن يتعرضوا لهم، فخاف على العير خوفا شديدا، فكان يتقدم العير ويمضي في الطريق قبل ما تصل العير ينظر هل من خبر. وهكذا حتى جاءه أخبار عن بعض الركبان وقالوا له أن محمد خرج مع جماعة من قوم، فخاف أسرع بإرسال ضمضم بن أبي عمرو إلى أهل مكة: أدركوا عيركم، اللطيمة اللطيمة، محمد خرج وقومه. فحركهم هناك وباقي أيضا متوجسا متخوفا، وسبق العير إلى موضع بدر الذي كان من المقرر أن تصل إليه بعد يوم من ذاك اليوم، فجاء قبل وصول العير بيوم بنفسه وينظر البير وحواليها وهل هنا أحد، ووجد بعض أهل المكان سالم: هل رأيت أحد هنا تنكره من غير أهل المنطقة؟ قال: ما رأيت أحد ينكره إلا رجلان مضيا فاستقيا من البير ومضايا لشانهما مثل الناس اللي يمرون المسافرين يستقون من هذه البير. قال له: أين مبرك ناقتهما؟ فين مبركة الناقة حقهم؟ قال: في الموضع الفلاني. راح إلى الموضع وجد بعرفته، وجد فيه النواء، قال: هذه على في يثرب، النواء من المدينة المنورة. الجمال هناك يأكل النواء حق التمر، ومن دكاه عرف أن هذا من المدينة جاءوا، وهؤلاء من أصحاب محمد، فرجع إلى العير وتيامن بها إلى جهة جدة، راح بعيد إلى جهة الساحل وما قرب من هذا المكان. والجيش قد خرجوا من مكة المكرمة، وكان منه صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه بأن الله يعيد إحدى طائفتين، إما العير وإما النفير، أن كلم الصحابة أولا بالروحاء، موضع بير يقال أنه قد شرب منها جماعات من الأنبياء، وأن سيدنا عيسى عند نزوله يمر عليه بير الروحاء، وتكلم معهم صلى الله عليه وسلم، وأنه قريش أنذروا بهم وأنهم خرجوا ويستشيرهم في ذلك. فعامتهم قالوا يا رسول الله خرجنا لأجل العير، إذا ما شعر سنرجع، ما عندنا استعداد للقتال ولا عندنا عدة، وقوم خارجين بعدتهم وعددهم، نرجع إلى أصحابنا وقومنا ونتزود ونقابلهم مقابلة قوي إذا قربوا منا، وإذا رأيت الخروج أما الآن، فما عندنا بهذا العدد ولا هذه العدة قدرة على مقابلة هؤلاء. ثم أنه جد الأمر وتيقن خروج الجيش، وكان وعد الله أحد الطائفتين، فكرر الكلام عليهم، فتكلم سيدنا أبو بكر وأحسن المقال، وسيدنا عمر وأحسن المقال، والمقداد بن عمر أو بن الأسود قام بكلامه الواسع يقول والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل فإن معكم مقاتلون، والله لنقاتلنا من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك لا يتخلف منا رجل. ففرح منه صلى الله عليه وسلم ودعا له، وكان الصحابة من الأنصار وغيرهم، وابن مسعود يقولون تمنينا أن لنا موقف المقداد هذا بحمر النعم والدنيا وما فيها لو كنا وقفنا هذا الموقف في سرور النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وفق الله تعالى سيدنا سعد بن معاذ، فإنه بعدما تكلم المهاجرون وقالوا ما قالوا أعاد الكلام وقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لها سيدنا سعد قال يقصد نحن الأنصار عاهدناه سابقا أننا ننصر في بلدنا وأننا متبرئون حتى يصل بلدنا، وأن في بلدنا ندافع عنه ونحمي مما محنا نحمي، والآن خارج البلد فهو يريدنا، أما هؤلاء المهاجرون قد هم مهاجرون معه ومضطرون إلى القتال معه. قال كأنك تعنينا وتريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جيت به هو الحق وإنما أمرنا تبع لأمرك، فاقطع حبال من شئت وواصل حبال من شئت وسالم من شئت وحارب من شئت، نحن حرب لمن حربت سلم لمن سالمت، ولعلك خرجت تريد أمرا فأراد الله غير فامضي لما أمرك الله، فما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقرب عينك يا رسول الله، ولقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف منهم رجل قط، فامضي لما أمرك الله. فسر واستنار وجهه كأنه قطعة قمر، وقال سيروا وأبشروا ما يسركم فإن وأملوا ما يسركم فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ومضى ووقف الوقفة الصحيحة سيدنا سعد بن معاذ، وقال له إننا ما أعرف هذه الأراضي ولا قد جيت لنا ولا قبلت أحد فيها، ولكن لو مشيت بنا إلى أن تبلغ برك الغماد، قصر مشهور معروف في الحبشة هناك من ذي يمن، يعني من جهة اليمن إلى جهة الحبشة، نمشي معك أي مكان في الأرض، يعني أنت رسول من رب العالم، فالعالم كله عندنا ما يساوي شيء أمامك، والأعراف والعادات والقبائل والدول كلها عندنا الآن ما هي شيء، أنت أرسلك الله إلينا فنحن تبع أمرك، سل حبال مشيت اقطع حبال مشيت، ما عاد عندنا أحد يتحكم علينا ولا يفرض علينا عرف ولا رأي ولا قبيلة ولا شرق ولا غرب ولا دولة ولا شعب، ما نعرف إلا أنت، نعرف الله والرسول ونحن وراك. هذه الأشياء كلها قد وضعناها موضعها، ما عاد صار الآن يستعبدنا أعراف دولية ولا أعراف قبلية ولا أعراف للشعوب، ما ماشي يستعبدنا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بس بيّن حقيقة الإيمان والإسلام وكيف نحن معه وكيف فهمنا، كيف فهمنا الدخول في الدين، كيف هو فسر منه صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الله تعالى مؤيدهم وناصرهم فتوجهوا. والأكياس علموا من قولته لكان أنظر إلى مصارع القوم أنه لما جاء للقالعير أصلا وأن الحرب مقبل، ومع ذلك بقي مع ظاهر الأمر يرسل من يتحسس العير ومن يأتي بالأخبار أرسلهم، وهو قد قال لكأني أنظر إلى مصارع القوم صلى الله عليه وسلم. وهكذا حتى وصلوا إلى المكان فكان بيده يشير الموضع، يقول هذا مصرع أبي جهل غدا، هذا مصرع البحتري بن هشام، هذا مصرع عقبة بن أبي معيط، هذا مصرع فلان، هذا عينه. في اليوم الثاني وقف بعض الصحابة قال والله ما تخطى أحد منهم موضع شبر عن الموضع الذي عينه النبي له، أنه مصرعه من اليوم السابق، وكل في المصرع الذي عينه له صلى الله عليه وسلم. والمتصارعون اليوم في الحلبة يدخل في الصراع ما يعرف فين بيصرع صاحبه ولا فين بيصرع صاحبه، وهو قده أثناء الصراع ما يدري فين يحطه هنا ولا هنا، يجيبه كذا ولا يجيبه كذا، في حلبة صغيرة كمان، هذا في الصحراء كامل، وحدد المواطن والمواقع من قبل أن يدخلوا في القتال. وكانت كما قال صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا توجه بالقوم حتى وصلوا، فكان لقاء العدو فكان فيه عزهم ونصرهم والفتح عليهم، وكانت معركة فاصلة، وسماه الله يوم الفرقان، فرق بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان، فصلى على سيدنا محمد وآله وأصحابه الخيرة البررة. وهكذا لما وصل بهم إلى بدر أيضا عرض عليه سيدنا سعد نفسه رأي، وقال يا رسول الله أرى أن نبني لك عريشا ونجعل ركائبك حوله ونلقى عدونا غدا، فإن انتصرنا كان الذي أردنا، وإن كانت الأخرى ركبت ركائبك وعدت إلى المدينة فقد تخلف عنك قوم ما نحن بأشد حبا لك منهم ينصرونك يا رسول الله. دعا له بخير وقبل منهم بناء العريش وبنوا العريش، فجلس فيه صلى الله عليه وسلم، وكان يحرسه سيدنا أبو بكر الصديق في العريش. ثم صف الصفوف في اليوم الثاني بعدما صلى بهم صلاة الصبح في يوم الجمعة 17 رمضان في العام الثاني من الهجرة النبوية، وبدأ القتال بالمناجزة والمقابلة بين الثلاثة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، و عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة، قال أخرج لنا من قومك، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، من أنتم؟ قالوا من الأنصار، قالوا أكفى كرام لكن نريد من أخواننا ذولا بني عمومتنا اللي خرجوا من عندنا. فقال صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا أبو عبيدة ابن، قم يا علي. فقام الثلاثة قالوا من أنتم؟ حمزة. وقالوا تمام، فقابلوهم فقتل حمزة صاحبه وقتل سيدنا علي الوليد بن عتبة، واختلف ما بين شيبة بن ربيعة وأبو عبيدة بضربتين، كل منهما ضرب الآخر، فأجهزوا عليه وحملوا أبو عبيدة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش. واستمر قامت ابتدأت المعركة، ودخل صلى الله عليه وسلم إلى العريش يصلي يبكي، ويخرج سيدنا علي قال قاتلت ما شاء الله نقاتل، وجيت للعريش فوجدت ساجد أبو بكر يحرسه وهو يقول في سجود يا حي يا قيوم، قال وذهبت فقاتلت ما شاء الله أن أقاتل، فرجعت إليه فوجدته ساجد يقول يا حي يا قيوم، قال وذهبت إلى القتال وقاتلت ما شاء الله أن أقاتل، ثم عدت فوجدت في سجدته يقول يا حي يا قيوم صلى الله عليه وسلم. وهكذا ولم يزل في دعائه وما بين قائم وساجد حتى سقط رداءه من على كتفه وهو قائم فاحتمله سيدنا الصديق ورد عليه والتزموا من وراءه يقول يا رسول الله كفاك من شهادتك ربك إن ربك منجز لك ما وعدك والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ارتفع صلى الله عليه وسلم من سجدته وقال هذا جبريل على ثناياه النقع يعني الغبار، فقام يتلو الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر ودخل المعركة وكان أقربهم إلى العدو كعادته عليه الصلاة والسلام. ثم حضر الألف من الملائكة الذين وعدهم الله تعالى بهم وسفوا واحتمل تربة من الأرض ثم رمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فما بقيت عين منهم، منهم 950 كل عين دخلها شيء من هذا التراب، توزع التراب عليهم كلهم. سبحان الله، ها وكيف أرسل هذا؟ وصل إلى العيون فصاروا يفحشون عيونهم والصحابة يضربونهم وهربوا وكانت الهزيمة لهم. وفيها يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. فكان وقت الظهر وقد انتهت المعركة، هذه المعركة الكبيرة ما جلست شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، المعركة من الصبح إلى الظهر كملت المعركة وانتهى وخلاص رجع ورجع الأمر. وهكذا غزوات صلى الله عليه وسلم كلها ماشي. عندما تطور الإنسان في زمان التطور قالوا حرب 6 سنين، حرب 7 سنين، حرب 3 سنين، حرب سنة، حرب سنتين، حرب 6 أشهر، ما كان يعرف الناس هذا، حرب يوم يومين 3 أيام انتهت المعركة كلها وانتهت المسألة وكل راح في ترتيبه وفي طريقه. لكن التطور هذا والتقدم مع الناس ما شاء الله تقدموا إلى مدري فين وصارت حياتهم بهذه الصورة وبهذا الحال. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. واستغرقت المعركة من الصباح إلى بعد جاء وقت الظهر لو قد انتهت فروا القوم وجلس عليه الصلاة والسلام حتى أجساد أصحابهم المشركين الكفار أمر بدفنها كلها وما ترك جسد على الأرض، كما دفن 14 من أصحابه الكرام شهداء بدر دفن 70 من هؤلاء. فاستخدم هذا الجيش الطاهر الطيب لدفن هؤلاء من أجل الإنسانية حتى لا تبقى أجسادهم على ظهر الأرض مرة ولا تتعرض للسباع ولا للكلاب وهم المشركون. فهكذا كان سيرته وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وعلى سلم. وأقام 3 أيام بعدها وعاد إلى المدينة المنورة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سندكم الصحيح المتصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين. قال باب الصوم آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلانة وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرر شعبان. باب
سرر شعبان. سرر السرر يقول عمران بن حسين رضي الله عنه ونسأل الله العفو والعافية يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن سأله أو سأل رجلا عمران يسمع يقول يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ سرر هذا الشهر يعني والسرر والسرر وسرار بمعنى آخر. آخر سرر سرر سرار آخر آخر هذا الشهر صمت شيء من آخر يعني صمت في شعبان شيء؟ قال لا. قال فإذا أفطرت يعني من رمضان، إذا كملت صوم رمضان فصم يومين بدل ما أنك لم تصم في شعبان. ففي حث الصوم الحث على الصوم في شعبان، وكونه قال سرر هذا الشهر يعني آخر هذا الشهر، ومنه جاءت سنية الأيام الليالي السود كما تقدم معنا الليالي البيض. الليالي البيض فأيامها يندب صومها وهو 13، 14، 15، وسرار الشهر آخره. فمقابل الليالي البيض الليالي السود، فإنه لا يظهر فيها القمر طول الليل فتكون ليالي سوداء. فأيامها يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين، فإن خرج الشهر 29 كان اليوم الثالث من الأيام السود الأول من الذي يليه، اليوم الأول من الذي يليه، فيوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ثم يوم الثلاثين أو الأول من اليوم الذي يليه هو كمال ثلاثة السود أيام فيه. وفي الخاتمة والإمام البخاري استدل بقول السرر هذا الشهر على آخر الشهر، وقال باب الصوم آخر الشهر أو من آخر الشهر. وإن كان السؤال وقع عن شهر شعبان، إلا أنه علم أو أخذ منه صيام أواخر كل شهر لتكون الخاتمة لشهور الصوم، ولكن صوم أيام البيض أفضل من صوم آخر الشهر. ما شاء الله. واسمه وقالوا كيف يسألوا عن صيام آخر شعبان وهو قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين؟ فقالوا إن الرجل هذا كان من عادته يصوم، كان عادته يصوم أواخر الشهور، فالنبي استفسروا عن الشهر الذي عدى هذا صام أو لا، فصادف أنه ذاك شهر ما صام، قالوا بس صم بعد هذا، إذا أفطرت يعني خرجت من رمضان صم بدل أنك لم تصم في شعبان. لا إله إلا الله. في الحديث قال مشروعية قضاء التطوع، قد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى سواء من غير شك، أن من كان يعتاد صوما فتركه لعذر أو لسفر أو لمناسبة فينبغي أن يصوم بدله. قرأ.
باب قال صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. قال حدثنا عمر بن حفص بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعدي سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية قالت حدثته أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
إيه أمرها فأفطرت. صوم يوم الجمعة جاءت فيه مذاهب للعلماء لما ورد فيه من الأخبار، فإن أفرد بمعنى لم يصم قبله ولا بعده من غير موجب، غير موجب كأن يكون نذر إن حصل له شيء أن يصوم في الغد من حصول ذلك الشيء فصادف يوم الجمعة، أو صادف أن يوم الجمعة يوم عرفة مثلا لغير الحاج، أو كان يوم الجمعة يوم عاشورة إلى غير ذلك، فهنا لا اسمه لا كراهة فيه ولا خلاف فيه. ولكن من غير أن يكون هناك موجب صيام يوم الجمعة تعددت فيه أقوال العلماء إلى نحو 8 أقوال. فالأول أنه مكروه مطلقا، وهكذا في رواية عن أحمد غير المعتمد في مذهبه، ويذكر عن إسحاق وعن النخعي وعن الشعبي وغيرهم، ويذكر عن بعض الصحابة. الثاني أنه مباح مطلقا من غير كراهة، وهو قول الإمام مالك ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي قول عند الحنفية كذلك أنه لا يكره. القول الثالث أنه يكره إفراده بأن لا يصوم قبله ولا يصوم بعده، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أيضا، بل منصوص عليه في مذهبه، وهو مذهب الإمام الشافعي، وجمهور أصحاب الشافعي يقولون أنه يكره أن يخصص يوم الجمعة بصوم من دون أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده لما ورد في الحديث. أيوة. الرابع أن النهي إذا اختصه فمتى صام مع صوم يوم غيره فقد خرج عن النهي، يعني في خلال الأسبوع إذا صام غير يوم الجمعة خرج عن النهي، ولم يشترط أن يكون الذي قبله الخميس أو الذي بعده السبت، بل يوم أي يوم قبله ما لم يخصص في خلال الأسبوع هذا لم يخصص الجمعة، لكن في خلال الأسبوع صام يوم غير يوم الجمعة، فانتفت عندهم الكراهة على هذا القول. والقول الخامس يحرم صومه إلا لمن صام يوم قبله أو يوم بعده أو وافق عادته، هذا كلام ابن حزم. ويذكر قول في التحريم مطلقا وقول في الكراهة لمن أضعفه عن أعمال الجمعة من التبكير ومن قراءة السور ومن كثرة الصلاة على النبي، وما إن أضعفه عن ذلك فهو مكروه، وإن لم يضعفه عن ذلك فلا كرهة فيه. وإليه مال الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل مال إلى قول فيه أن الندب منفردا ولو كان منفردا يوم الجمعة وحده، وهذا الذي عليه أهل العلماء الفروع من المالكية أنه يندب صوم يوم الجمعة ولا اسمه يكره ولو كان منفردا، وحملوا الحديث على إرشاد اسمه مخصوص المتعلق بشأن الذين خاطبهم عليه الصلاة والسلام، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله وبعده، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة جويرية بنت الحارث، قال أصمت أمسي؟ قالت لا. أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، وفي لفظ فأمرها فأفطرت سوا. فلماذا جاء النهي عن صوم يوم الجمعة وحده؟ كما أيضا تخصيص يوم ليلة الجمعة بقيام دون غيرها، فجاءوا في اسم له في الحكمة في هذا النهي، قالوا إما لكونه شبه عيد في بعيد، وإما مخافة المبالغة في تمييز اليوم حتى يفتتنون كما افتتن اليهود بالسبت، وإما لمخالفة اليهود أنهم يعظمون يوم السبت بالصوم ونحن اهتدينا إلى اليوم العظيم وهو يوم الجمعة فلا نكون مثلهم، أو لكونه عند بعض النصارى واجب الصوم عندهم فنخالفهم في ذلك، أو لئلا يعتقد وجوب صومه، أو خشية أن يفرض عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم، فكل هذه احتمالات لماذا نهي عن صوم يوم الجمعة.
باب قال صوم يوم عرفة،
هل يخص شيء من الأيام ما عندك؟
باب هل يخص شيئا من الأيام. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيق.
صلوات الله وسلامه عليه. يعني يشتغل في كل وقت بما هو أولى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن من المعلوم في سنته تخصيص أيام معينة هو خصصها، مثل يوم الاثنين ويوم الخميس وشهر شعبان وشهر الله المحرم ويوم عرفة ويوم عاشوراء والست من شوال، وخصصها بذلك وبين فضائلها صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كان عمل عليه الصلاة والسلام ديما، والمعنى في هذا أنه يدوم على تفقد الصوم من وقت إلى وقت، وإذا شغله عنه شاغل في وقت صام في وقت آخر، وهكذا حتى يتفق مع رواية يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فمعنى الديمة هنا أنه مستديم النظر في تفقد الصوم من وقت إلى وقت، وإذا شغله عن الصوم شاغل في وقت صام في وقت آخر، وهكذا لا بمعنى أنه يلتزم صوم يوم معينين من دون الأيام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته.
الحمد لله رب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى ونافعنا بعلومه في الدارين ورضي الله عنكم، إلى أن قال: وممن أسلم أولا خديجة، ثم علي، ثم زيد بن حارثة، ثم أبو بكر. والمشهور أن ترتيب إسلامهم كما ذكرنا. قيل: وطريقة الجمع بين روايات الأولية أن يقال أول من أسلم من النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الرجال البالغين أبو بكر، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. وقد تنوزع في إسلام علي رضي الله عنه، فقال قوم: لم يشرك قط فيستأنف الإسلام، وقال قوم آخرون بخلاف ذلك. وقد ذكرنا كيفية إسلامه، والخلاف فيه مستوفى في كتابنا الرياض المستطابة في جملة من رواه في الصحيحين من الصحابة. ولما أسلم أبو بكر رضي الله عنه جعل يدعو الناس إلى الإسلام، وكان رجلا مألوفا لخلقه ومعروفه، فمن قبل منه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يديه. وممن أسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين.
رضي الله عنهم أجمعين. يقول: لما جاء صلى الله عليه وسلم بالوحي عن الله وابتدأ يدعو إلى الله سرا، كان أول من أسلم على الإطلاق من الأمة خديجة بنت خويل. هذا أمر معلوم لأنه عاد من الغار إليها ولم يكلم أحدا عن رسالته ولا عن نبوته قبلها، فهي أول من أسلم وأول من آمن. رجع من الغار يرجف فؤاده إلى خديجة وقال: زمروني، وأخبرها الخبر. فكانت أول من آمن. ثم كان يعيش معه في البيت سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه أخذه من أبيه ويربيه عنده في البيت، فأخبره فأمن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع أنه في ذلك الوقت في نحو العاشرة من السنين، يزيد قليل ينقص سيدنا علي بن أبي طالب، فكان أول من أسلم بعد خديجة بنت خويلد. ثم عنده في البيت أيضا زيد بن حارث، فكلم زيد بن حارث وأسلم زيد بن حارث. ثم كان صديق من بين قريش الذي له معه المجالسات والارتباطات السابقة أبو بكر الصديق، فكلم سيدنا أبو بكر الصديق وأسلم حالا مباشرة. سيدنا أبو بكر لم يتردد قط، حتى قال في من عرض عليهم الإسلام، يعني من غير البيته، قال: ما عرضت الإسلام على حد، يعني في أيام الدعوة سرا، إلا كان له تردد موقف، إلا أبا بكر. حين أخبرته قال: وأنا أشهد أنك رسول الله، ودخل في الإسلام مباشرة. كذلك السلام سيدنا علي، وإن كان على ملة عبد المطلب ومسلك الحبيب، لم يسجد للأصنام ولا عبد الأصنام، لكن ما كان الإسلام بشهادة أن محمد رسول الله، شهد لله أن محمد رسول الله، وما عرف ذلك إلا بعد، فأسلم. وإن كان هو لم يسجد لصنم، كحال جماعة من الذين حفظوا أيام الجاهلية لم يسجدوا للأصنام أصلا، ولم كعبد المطلب ومثله علي بن أبي طالب، بل جاء في سيرته أنه لما كانت فاطمة بنت زيد في الجاهلية وهي حامل به تريد أن تنحني لصنم يعترض في بطنها، كان يعترض الحمل في بطنها ما تستطيع الإنحناء للأصنام أيام الحمل، ثم ولدت به في جوف الكعبة، ثم تربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تقسم هو وبعض أعمامه بعض أولاد أبي طالب تخفيفا عليه من عبء النفقة لقلة ذات يده، فأخذ بعض أولاده منهم سيدنا حمزة، أخذ جعفر بن أبي طالب، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن أبي طالب، وتوزعوا على أعمام وبعض أولاد أبي طالب مساعدة له في النفقة، فتربى في بيت خديجة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة بنت خويلد سيدنا علي، فجاء الوحي. ثم هكذا كان ترتيبهم في الإسلام، جمعوا بين هذه الأولية، قالوا أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، ولكن ترتيبهم على ما ذكر، أول من أسلمت خديجة ثم علي ثم زيد ثم أبو بكر، فهؤلاء أول الأمة إسلاما قبل غيره. وقد أشرنا في أحاديثه لأنه لم يذكروا في هذا بناته صلى الله عليه وسلم، وقلنا لهم إن الشريعة جاءت بحكم إسلام الأولاد بإسلام أبائهم، فما هناك جدل في هؤلاء، فإنه من حين نزل الوحي عليهم داخلين في دائرة الإسلام قبل أن يكلم هؤلاء وقبل أن يكلم، فإنه بناته عليه الصلاة والسلام والأطفال كلهم يحكم بإسلامهم بإسلام أبيهم، إذا أسلم أبوهم أسلم أمهم خلاص تبعوه في الدين، وهؤلاء أولاد سيد المسلمين، أولاد أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلهذا لم يذكروا في أول من أسلم، أول ما أسلم ذكر سيدنا علي في البيت وهو طفل يعني قبل بلوغه، ولم يذكر بناته عليه الصلاة والسلام، إذا كانوا في نحو العاشرة، سيدة فاطمة في نحو الخامسة من السنين، وأخواتها أكبر منها، وين إسلامهم؟ إسلامهم بنزول الوحي نفسه، حالة نزول الوحي هم قد أسلموا لأنهم تبع له صلى الله عليه وسلم، والولد عند أهل الشريعة يتبع أعلى الأبويه دينا، الأب أو الأم يتبع، يصير يحكم بحكم الطفل قبل البلوغ، حكم في الإسلام حكم أبيه وأمه. ثم اجتهد سيدنا أبو بكر في دعوة للإسلام من أيام السر بعد الجهر، فاجتهد وأسلم على يده كثير في بداية الإسلام، فعدد من السابقين إلى الإسلام كان إسلامهم على يد سيدنا أبو بكر الصديق، بل أكثر العشرة المبشرين بالجنة كان إسلامهم على يد سيدنا أبو بكر، هذا اللي سردهم عندكم ليسلموا على يد سيدنا أبو بكر هم من العشرة المبشرين بالجنة. قال ممن أسلم على يده، ممن أسلم على يده وأسلم بدعائه بدعوته الإسلام عثمان بن عفان، وهذا واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وأسلم الزبير بن العوام ثاني من العشرة المبشرين بالجنة، وعلى بدعوة أبو بكر أسلم عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، على يد سيدنا أبو بكر بدعوة سيدنا أبو بكر أسلم سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله عليه رضي الله من العشرة المبشرين بالجنة، أو كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق بدعوة سيدنا أبو بكر الصديق، فاجتهد في دعوة الناس إلى الإسلام، وهكذا لم يزل مجتهدا من أول ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان صديقه من قبل البعثة ومن قبل نزول الوحي صلوات ربي وسلامه عليه. وفوق ما نروم يثبتنا في أهل الفهوم وأهل العلوم وأهل الصدق معه، فهو الحي القيوم من ينصرنا مسار به الرسول، يحفظنا ما حفظ به الذكر، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويوفر حظنا من أسرار رمضان وبركاته وثمرات القبول فيه في الأعمار كلها وما بعد الأعمار في البرازخ وفي يوم القيامة وفي دار الكرامة، يرزقنا سبحانه وتعالى جناية تلك الثمار المباركات، يرزقنا الزيادات من عنده والعطايا المتواصلات من حضرته ومن محبته ووده، ويدخلنا في دائرة حبيبه وعبده صلى الله عليه وسلم، يحنن روحه علينا ويعطف قلبه علينا ويفر حظنا وإياكم منه في الحياة وعند الوفاة والبرزخ ويوم الموافاة وفي دار الكرامة والمصافاة وعند الفتح الأكبر المطلق المبين، وصلاح شؤوننا والمسلمين أجمعين، ورقي إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، والختم بأكمل حسنى، والله راض عنا في خير لطف وعافية النبي، اللهم صل وسلم وبارك.